أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق، لو أحرز وجود الملاكان في المجمع، وبدنا نجي على وفرقنا بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي في البين، وقلنا كل منهما من واد غير الآخر، وذاك تزاحم في عالم الفعلية الذي لا يكون مدلولا للدليل في البين، ولذا ما في تنافي بين الخطابين، وهذا لا، التزاحم يقحمه بالتعارض في البين، وبالتالي هذا اللي أشرنا له فيما سبق. يأتي البحث أنه هل يكون في تعارض أو لا. قلنا فيما سبق تذكر، تارة يكون إحراز الملاك من الخارج مثل الإجماع أو الضرورة وكذا، مثل مثلا الضرورة على القائمة على ثبوت ملاك إنقاذ الغريق مثلا في المجمع، يعني مثل مثلا بين حرمة الغاصب دخول مال الغير بلا إذنه وبين وجوب إنقاذ الغريق في البحر، وملاك الإنقاذ موجود حينئذ في المجمع في البحر. وبدنا نقول أنه في تنافي حينئذ فيما بين مدلولي الدليلين كما تقدم معنا فيما سبق. وقلنا بأن إحراز الملاك في المجمع إنما يكون من دليل خارجي، لا يكون من نفس إطلاق المادة أو من الدلالة الالتزامية بالنسبة لإطلاق المادة في البحر. في مثل ذلك قطعا وجزما هنا ما لح يكون في عندنا تعارض. ليه؟ لأن الدليل الخارجي القطعي الذي أحرز لنا وجود الملاك في المجمع أحرز لنا أنه على تقدير وجود الملاك هو الأهم من ملاك حينئذ حرمة الغصب في البحر. فإذا كان هو الأهم فكأن ذاك الملاك أساسا مش موجود في البحر، أساسا غير صادر، يعني الخطاب الذي يتكفل حرمة الغصب بملاك المفسدة والمبغوضية في الغصب فيما لو زاحم إنقاذ الغريق في البين، هذا حينئذ الملاك أساسا حينئذ غير موجود في البين بهذه الكيفية. فحينئذ التعارض جزما هو ما بيكون في عنا. ليه؟ لما مضى معكم من أن التعارض إنما يكون بين دليلين، اقتضاء الحجية موجود في كل من الدليلين ويتنافيان حينئذ على الفعلية في البين، الحكم الفعلي يكون حينئذ على وفق هذا الدليل أو على وفق الدليل الآخر. وأما إذا كان أحدهما أساسا مقتضى الحجية مش موجود، أساسا حينئذ غير صادر، لأن الدليل الذي تكفل إثبات الملاك إحراز الملاك لو الدليل الخارجي تكفل إحراز الملاك حينئذ في المجمع وعلى تقدير وجوده هو أهم من ذلك الملاك، أيضا تكفل أن الآخر أساسا لم يصدر واضح، وبالتالي ما في عنا، يعني كأنه له مدلولين، يعني أصل ذاك الدليل من جهة دل حينئذ على وجوب الإنقاذ وعلى ثبوت الملاك والمصلحة في الإنقاذ، وما في عنا مفسدة حينئذ الغصب التصرف في مال الغير بلا إذنه في البين. بهذه الكيفية فتعارض أساسا ما في عنا، وإنما ينشأ التعارض فيما لو كانت استفادة ثبوت الملاك وإحرازه من إطلاق المادة في نفس الخطاب مش من دليل خارجي، أو مثلا من الدلالة الالتزامية للخطاب أنه على تقدير أن يكون الملاك محرز في المجمع فهو مثلا ملاك خلنا نفترض على درجة من الأهمية أكثر من مثلا ذاك الملاك. بهذه الكيفية يعني لم يكن إحرازه حينئذ كما في الصورة الأولى خارج عن حلقة المعارضة، لا، كان إحرازه داخل في حلقة المعارضة. ليش؟ لأن الدليل اللي تكفل الوجوب مع الدليل اللي تكفل حينئذ الحرمة كل منهما اشتمل على إطلاق المادة في البين، اللي هو داخل في حلقة المعارضة، واشتمل على تلك الدلالة الالتزامية التي عم تقول أنه هيدا هو الأهم وليس حينئذ الملاك الآخر، فيكون هذا التعارض والتنافي حينئذ ثابت فيما بين الخطابين على هذا النحو في المقام. صاحب الكفية شو عمل في البين لحل التعارض؟ قال بأنه في عندك أنت أهم ومهم حسب الفرض، مش لأنه هيدا كان أساس حكله، ولأنه إذا كان على مستوى واحد من الأهمية في البين فالتكافؤ والتعارض حاصل بينهما من دليل خارجي كذا، من نفس الدليلين رح يصير في تعارض، بدنا نلجأ للتساقط لي المرحلة الأخرى التي فاتت. لكن إذا كان أحدهما أهم والآخر هو المهم في البين فقد جمع عرفية بينهما بحمل خطاب الأهم على الفعلية، وأما خطاب المهم فحمله على الحكم الاقتضائي الشأني اللولائي كما تقدم معنا. وهذا الكلام من صاحب الكفاية، هذا الكلام لأول وهلة أنه هذا لون ألوان حينئذ الجمع العرفي، نجمع بين الخطابين، خطاب المهم منحافظ عليه بس بدرجة اللي هو الاقتضاء والشأني، وخطاب الأهم اللي هو بدرجة حينئذ الفعلية في البحر. هذا الكلام الذي يتراءى لنا غير التام من في البحر واضح. ليش غير التام؟ مش لأنه في عندك وجه آخر للجامع وهو مسألة الالتزام التقييد، وذلك فيما لو كان هنالك تعدد في الموضوع إذا ما كانت النسبة بين الخطابين هي نسبة العموم الوجهي، وما إذا كان الموضوع واحد كما لو كان نسبة السلب والإجابة تصلي ولا تصلي فحينئذ ما في عنا إلا هذا الوجه للجامع، بل النقطة حينئذ شيء آخر وهي نقطة سيئة، سواء كانت النسبة بين الخطابين نسبة العموم الوجهي مثل صلي ولا تقصي، أو نسبة السلب والإجابة مثل صلي ولا تصلي، يعني كان في تساوي في الموضوع الصلاة وكان هنالك تناف بالنسبة للحكم، أحدهما يأمر بالصلاة يوجب الصلاة والآخر ينهى ويحرم الصلاة في البحر. الحاصل حين إذا تلك النقطة الأخرى الحكم وقت بتحكي بالحكم الاقتضائي الحكم الشأني الحكم اللولائي معناته أنت شو انفيت الحكم في البحر، هذا ليس جمعا عرفيا بل هذا إقصاء لذلك، يعني عم تخبر يعني خرج من ثوب الحكم إنشاء في البحر، قد يأتي بلسان الإخبار بس هذا لسان الإخبار هو لابس زي الإنشاء في البحر، عم يوجب شيء عم يحرم شيء. أما تبقي حينئذ خطاب الأهم على الفعلية وخطاب المهم تحمله على الشأنية والاقتضاء، هذا مثل عملية توصاي إنه في مصلحة مثلا على سبيل الفرض في مصلحة مثلا بالسواك في مصلحة بأي شيء، أما إنه هذا ويجب عليك لا، مع أن الخطاب ليس هذا هو شأن الخطاب كما الخطاب يعني بالنسبة للوجوب والتحريم في البيت كما مر معك في محله ما يكون موضوعا لحكم العقب لزوم الطاعة وقبح المخالفة في البين، هذا اللي هو يعني ما يستتبع تحريكا وباعثية أو زاجرية في البين، أما لا مجرد توصي أو مجرد إخبار أنه في مصلحة أو في مبغضية هون أو في مفسدة هون أو في محبوبية، هذا لا بيقدم ما لم تصل تلك المصلحة أو المحبوبية أو هذه المفسدة المبغوضية إلى الحد الذي يتصدى المولى لطلب تحصيله من المكلف أو لكف المكلف عنه، هذا ما بيكونش عندنا حكم حينئذ الأحكام، هذا بيكون مجرد إخبار عن المصلحة. صح مر معكم وهذه من تفننات صاحب الكفية اللي مرت معكم بذكر الكفية في بحث اجتماع الأمر النهي، هو اللي طلع بأن الحكم له أربع مراتب، مرتبة الملاك والمصلحة ومرتبة الجعل والإنشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجيز والتعذيب، وفرض المرتبة الرابعة هذه من شؤون ووظائف المكلف، وصل له التكليف فبيكون موضوع للمنجزية المعذرية، ما وصل له التكليف بهالكيفية عن تقصير من دون تقصير، وعندك مرحلة الفعلية وعندك ما قبل ذلك مرحلة الملاك ومرحلة الجعل والإنشاء حينئذ في قلبك الحكم الإنشائي الحكم اللولائي الحكم الاقتضائي، هذا إخبار عن وجود مصلحة، هنا مصلحة كاملة مثلا في إزالة النجاسة عن المسجد، أما أن هذه المصلحة وصلت إلى الحد التي تتطلب من المولى التصدي لتحصيلها من المكلف بأن يأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، ما مطلب آخر. وما لم تصل تلك المصلحة وذلك الشوق المؤكد المستتبع في الإرادة التكوينية لتحريك العضلات وفي الإرادة التشريعية لطلب فعله من الغير، لا يكون حينئذ ذلك هو موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية، لا يكون حكما في قلبه. فحكم للحكم على الإنشاء هو حينئذ إفناء لذلك الحكم وإعدام حينئذ ذلك الحكم، وتحويل القضية، تحويل القضية من ظاهرها اللي هو محمول على الإنشاء والباعثية والدعوية أو الزاجرية في قلبه إلى حمل على قضية إخبارية، لسان إنشاء بس بصدد الإخبار عن وجود مصلحة لم تبلغ مرتبة من الاهتمام بحيث يطلبها المولى من المكلف، وهكذا بالنسبة للمفسدة وأنه هذا حاصل المطلب. فالحمل على الحكم الشأن الاقتضائي لولا الابتلاء حينئذ بالمزاحم لكان الحكم حينئذ فعليا، الحمل هذا أشبه بإفناء لذلك الحكم وإعدام لذلك الحكم. ها سعت قل شو ما بدك تقول، قل انه حينئذ في عندك الخطابين نسبة بينهما، نسبة عموم من واجب تصلي ولا تقصد، او نسبة السلب والإجاب صلي ولا تصلي في البين. بالاول في عندك جمع اخر عرفي اللي هو انك تحمل على التقييدي في البين، ليش؟ لانه ما عندك وحدة موضوع، عندك موضوع عام غصب وصلاة يمكن يجتمعوا بالنسبة للصلاة في المكان الغصبي، يمكن حينئذ ان تقيد اذا كان احدهما اهم والاخر مهم، في كتير تكر حينئذ صناعة الإطلاق بأن تقيد المهم بعدم حينئذ الأهم في مورد لا يوجد فيه حينئذ الأهم في البحث. وأما في مع وحدة حينئذ الخطاب التقييد مش ورد عندنا، بس بتخلص عندنا لصورة حمل أحد الخطابين على الحكم الفعلي والآخر على الحكم الاقتضائي اللولائي. بس إذا كان إذا صح صناعة عرفية وجمع عرفي في البحث، مع أنه ليس كذلك. واللي بيعزز هذا المطلب راجع وين ما بكتم إيمولي اللي ذكره صاحب الكفي، حتى صاحب الكفي في كتاباته حينئذ الفقهية في تعليقاته على المكاسب وفي غير ذلك ما بيوم من الأيام صار إلى جمع عرفي افترض فيه الحكم في الملاك الأهم فعلي وذاك الحكم اقتضائي، وقال إنه هذا جمع عرفي مستساخ حينئذ لدى له، ليس الأمر كذلك. الجمع العرفي بدك تخليه له مضمون ومحتوى، حمله هو إنشاء بتحمله على الإخبار والحكاية عن ثبوت ملاك لم يرق إلى مستوى من الأهمية بحيث يتصدى المولى لطلبه من المكلف، هذا لا يكون هو المنظور. حرفه حينئذ عن أساسه في البين، ويكون فيه إعدام وإفناء لمثل هذا الحكم في البين. هذا ما يرتبط في الشق الأول من البحث. أنا قلت لكم نحن في مورد انه نحن عم نحكي عن التزاحم الملكي، وانه اساسا ما له رابط بالتزاحم الامتثالي في البين، رغم ان ملكات التزاحم الامتثالي الاساسية ثلاثة ام للملك الرابع اللي هو تقديم الاسبق زمانا في البين، ملكات ثلاثة الاهم وما ليس له بدل، يعني التعيين على ما له بدل ولو عرضي مش طولي في البين، والملاك الثالث اللي هو القدرة العقلية والقدرة الشرعية في البين. وإن كانت هذه الملكات كما تبحث في التزاحم الحفظي تبحث عفوا في التزاحم الامتثالي الحقيقي، تبحث هنا في التزاحم حينئذ الملاكي. قلنا إن إذا ميزنا هما عن بعضهما البعض وقلنا أساسا ما إله مدخلية في التزاحم الامتثالي في البين، وبدنا نجعل فنون التعارض، فقلنا أولا بدنا نبحث عن الجمع العرفي، ورأيتم الجمع العرفي لما بيوصل بدنا نرجع نبحث عن مسألة سراية التعارض إلى شو إلى سند كل منهما، يعني التكاذب والتنافي لا يبقى على مدلول كل من الدليلين بل يسري إلى دليل حجية كل من الدليل، دليل الذي تكفل جعل حجية لهذا الخبر المعارض مع ذاك الخبر حينئذ يسر التعارض لهما، فيكون التنافي في إطلاق دليل الحجية الشامل لهذا الخبر اللي بيكون مفاده معارض مع مفاد الخبر الآخر، فيكون التكاذب في إطلاق دليل الحجية الشامل لكل من الطرفين في البين، يعني بحيث يسري إلى السند في المقام. هو هذا البحث الثاني، هو المرجحات السندية في البين. بالنسبة لهذه حينئذ المرجحات أيضا بنرجح أنه الأهمية نحن منين اكتسبناها؟ اكتسبناها من دليل خارج، مثل مثلا أهمية إنقاذ ملاك إنقاذ الغريق من ملاك مثلا حرمة الغصب في قلبه. إذا اكتسبنا ذلك حينئذ من الخارج فنكون نحن حينئذ والدليل، ما في عندنا أي شيء جديد يمكن حينئذ أن نضيفه في المقام. يعني القطع رح يكون هو الأهم ورح يكون حينئذ هو المتعين للأخذ به، وذلك ما إله شيء، بس هذا عم نستفيده من دليل خارجي مش من دليل دخل ذلك الدليل في حلبة المعارضة، ليس من إطلاق المادة في كل من الخطابين ولا من الدلالة الالتزامية لكل من الخطابين حتى نقول أنه داخل في حلبة المعارضة التي سرى فيها التعارض إلى السند في كل منهما، واللي بدنا نحكي فيه عن المرجحات حينئذ السندية في البحث. وإنما ينفتح الكلام بناء على النقطة الأخرى، وهي أنه استفدنا الأهمية من إطلاق المادة في كل من الخطابين أو لا من الدلالة الالتزامية لإطلاق مثلا المادة اللي قالت أنه الملاك يكون موجودا في مثل هذه الموارد، وعلمنا بأنه إذا كان الملاك موجودا في المجمع مع هذا التنافي والتزاحم الملكي بينهما سوف يكون هذا الملاك أهم، واثنينتهم عم يفيدوا نفس المفاد، واثنينتهم داخلان في حلبة المعارضة في البحث. ما هو الموقف حينئذ في ذلك؟ هل في عندك حينئذ شيء مرجحات أو ما في عندنا مرجحات في البحث؟ هنا في عندنا مطلب كلي ومطلب مهم جدا، هذا مر معكم في التعارض وهنا نستفيد منه. حاصل المطلب، الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في السقوط والحجية ولا مش تابعة؟ إذا قلنا بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في السقوط والحجية، فحيث أن الدلالة حيث أن الدلالتين المطابقيتين اللي عم بيقول صلي مثلا ولا تقصد، واضح التفتوا أنا هيدي المعلشة بين أهل الله أني ما وقت بنحكي بالمرجحات السندية وسراية التعارض للسند بدك تحكي بغير صورة العموم الوجهي. صورة العموم الوجهين لا تصل النوبة حينئذ إلى ذلك، ليه؟ لأنه بعد فيك تعمل صلح بينهما على مستوى الدلالة، دلالة كل من الدليلين ولو في مورد افتراق أحدهما عن الآخر، مورد افتراق الصلاة عن الغصب بالصلاة في المسجد أو في بيتي، مورد افتراق الغصب عن الصلاة كما لو كان عم يغصب لبي يعني ما بدوش يصلي حينئذ في البيت، فلا تصل النوبة إلى السند والمرجحات حينئذ السند، يعني أن يسر التعارض إلى سند كل منهما وإلى دليل حجية كل من السندين في البين وبالتالي إلى المرجحات السندية. هذا الكلام بدنا نحكي فيه، ما لو كنت النسبة هي نسبة السلب والإيجاب، يعني المادتين متساويتين صلاة صلاة ومختلفتين بحسب الحكم، إذا عبي يقول صلي وإذا عبي يقول شو لا تصلي، يجب الصلاة وإذا ينهى الصلاة. قال نفترض هكذا مثلا، مثل مثلا أنقذ الغريق ولا تنقذ، يحرم عليك إنقاذ مثلا الغريق، مش لا تقصب، لا، إذا أنقذ الغريق ولا تقصب عموم واجه، أنقذ الغريق ولا تنقذ الغريق حينئذ السلب والإجاب يتكافئان بالموضوع في البين، يكون تساوي بينهما ومختلفان في الحكم متهافتان في الحكم، أنقذ ولا تنقذ في البين. هنا يأتي الكلام بأنه في عنده وعم نفترض أن الملاك وأهمية الملاك لم نحرزه حينئذ من الخارج من إجماع أو من ضرورة وقطع في البين، لا، عم نحرزه من إطلاق المادة في كل من الخطابين أو من الدلالة الالتزامية. هنا يأتي البحث، الدلالة الالتزامية في كل من الخطابين تابعة للدلالة المطابقية في السقوط والحجية أو ليست تابعة لها؟ إذا كانت تابعة لها حينئذ في السقوط والحجية فسوف يكتب لها ما يكتب للدلالتين المطابقيتين في البحث. عندك دلالة مطابقية، عندك مادة واحدة فيها مو مادتين، ولذا ما تصورنا إطلاق وتقييد يكون فيها لعدد تعدد الموضوع، إنه في عندك وحدة موضوع اللي هو الصلاة في البيت أو إنقاذ الغريق، نفترض هدع بيقول أنقذ وهدع بيقول لا تنقذ في البيت. فبالتالي الدلالة المطابقية هنا دخلت في حلقة معارضة مع الدلالة المطابقية لا تنقذ الغريق وبده يتعرض سقط. الدلالة الالتزامية أيضا تكون بطلع بيقول له مثلا إذا أنقذ الغريق يعني خطاب لا تنقذ الغريق يكون مثلا خطاب كاذب وغير صادر في البيت، والعكس أيضا صحيح في البيان، هذا معنى أنه عم يصغي التكاذب والتهافت إلى سند كل منهما ودليل الحجية كل منهما، مش عم يبقى على مستوى الخطاب والدلالة في البيان، بل صار إلى السند، وهذا اللي أحوجنا إلى الدخول في المرجحات السندية في البيان. فساعتها يجري على الدلالتين الالتزاميتين ما يجري على الدلالتين المطابقيتين. دخلت الدلالتان المطابقيتان في حلبة المعارضة في البيان وحصل التكاذب والتهافت بينهما، كذلك الدلالة الالتزامية لكل ما تدخل حينئذ في حلبة المعارضة، والنتيجة بدنا نوصل حينئذ لشو؟ للتساقط. هيدي المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى جمع عرف، المرحلة الثانية المرجحات السندية، والمرحلة الثالثة اللي هو مسألة التساقط أو التخيير بحسب القاعدة الأولية وبحسب القاعدة الثانوية وما يكون ظاهر الأدلة في البيان. هذا اللي تقدم حينئذ المحل. هذا كله إذا قلنا الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في السقوط والحجية. أما إذا قلنا دلالة الالتزامية لا، هي تبقى محفوظة ولا تكون تابعة لها في السقوط، إنما هي تابعة لها في الانعقاد والحجية. يعني التكاذب والتهافت والتمانع رح يكون بين الدلالتين المطابقيتين، رح يبقى عندنا دلالتان التزاميتان، الأولى بالنسبة لأنقذ الغريق والثاني بالنسبة لحرمة إنقاذ حينئذ الغريق. شو هي النتيجة اللي بدها تكون لصالح من؟ هذا اللي بدنا نلفت النظر له، وهذا ما سوف يأتي غدا. هل هذا المقدار من البقاء يسر التعارض إلى سند كل من الدليلين وإلى حجية كل من سند الخطابين في البيان أو لا؟ لا يسره، وإنما يبقى على مستوى الدلالة الالتزامية. وهي الدليل تأملوها بهالمعنى، تفتوا وقت اللي كان بين الخطابين نسبة العموم من واجه، التعارض لم يسري إلى السند ولم نلتجئ إلى المرجحات السندية، بل كنا على مستوى التكاذب بين مدلول كل من الدليلين وظاهر كل من الدلالتين في البيان. يسأل هنا الدلالة المطابقية في كل منهما سقطت، الدلالة الالتزامية مش تابعة للدلالة المطابقية وإنما تبقى موجودة حتى مع سقوط الدلالة المطابقية في البيان، فأبقينا على دلالتين التزاميتين. هل هاتين الدلالتان الالتزاميتان موجبة لبقاء التعارض على مستوى الدلالة وعدم سريان التعارض إلى السند كل منهما وإلى دليل حجية كل منهما، وبالتالي عدم إعمال المرجحات السندية في البيان أولى؟ هذه نقطة أساسية وجوهرية في البيان لابد من التأمل فيها، تأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله.